الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية الجديدة تستأنف مهام عملها بعد حصولها على ثقة البرلمان. تصاعد الخلافات بين الدول الأوروبية على خلفية انسحاب بايدن من أفغانستان. والاحتلال يهاجم مهرجانا شعبيا شرق خان يونس، وسقوط عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على عزمه تحقيق العدالة عبر وضع كل شخص في مكانه المناسب، معتبرا إجراء القانون أفضل معيار لإقامة العدل. وفي أول جلسة للحكومة الجديدة قال رئيسي إن القضاء على فيروس كورونا ومكافحة الفساد ومواجهة التضخم من أولويات الحكومة الجديدة، مضيفا أن جميع أجهزة الدولة يجب أن تساهم في القضاء على فيروس كورونا. وأشار الرئيس رئيسي إلى ضرورة زيادة واردات وإنتاج اللقاحات وتحديد مصادر الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، معتبرا أن الأوضاع الحالية لا تليق بالشعب الإيراني. منح البرلمان الإيراني الثقة لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي وحجبها عن المرشح لوزارة التربية والتعليم. فبعد خمسة أيام من النقاشات على فترتين صباحية ومسائية، منح البرلمان الإيراني البطاقة الخضراء للوزراء، حيث حصد وزيرا الدفاع والخارجية أغلبية الأصوات تقريبا. ومن جهته تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي في كلمته أمام البرلمان بالعمل على حل المشاكل الاقتصادية وإلغاء القيود المفروضة على إيران. وفي الشأن السياسي أكد رئيسي أن حكومته تتعامل مع باقي الدول استنادا إلى مبدأ العزة والحكمة. وللمزيد حول منح البرلمان الإيراني الثقة لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تابعوا هذا التقرير.
خمسة أيام من الاجتماعات تحت قبة البرلمان انتهت. للمرة الثانية خلال الأيام الخمسة يرتقي الرئيس إبراهيم رئيسي منصة البرلمان للدفاع عن كابينته المقترحة. واعتبر ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين، وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين. ستواصل حكومتنا العمل ليل نهار من أجل خدمة الشعب. سنهتم بالاقتصاد الحمائي، وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران. وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية، سيكون برنامجنا تعاملية مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها.
خمسة أيام ونواب البرلمان الإيراني يربطون فيها الصباح بالمساء، نقاشة حامية كادت تتحول أحيانا إلى سجال ثم تعود ثانية إلى مجراها. في مساء اليوم الخامس وفي نهاية المطاف وصلت ساعة الاقتراح. البرلمان الإيراني منح البطاقة الخضراء لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، فيما حجب الثقة عن وزير واحد فقط. واللافت في تصويت نواب المجلس لحقائب الخارجية والدفاع والأمن، حيث الأصوات التي حصدها الوزراء كادت أن تشمل أصوات البرلمان برمته، تصويت يفهم منه أكثر من معنى.
كما قال رئيس الجمهورية، فإن أولوية الحكومة ترتكز على الأوضاع المعيشية والصحية. كما أنه من المؤكد أن يعمل مجلس الشورى الإسلامي مع الحكومة في موضوع مواجهة كورونا وتحسين الوضع المعيشي لدى المواطنين.
إذن صادق البرلمان على حكومة إبراهيم رئيسي، حكومة تصحبها توقعات الشارع الإيراني لإيجاد تغيير، فترى هل تستطيع تلبية هذه التوقعات؟
أبدت الدول الأوروبية مخاوفها إزاء المهلة المحددة لإجلاء القوات الأجنبية من أفغانستان بعيد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء عملية الإجلاء الأسبوع المقبل. فبعد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب حلفائه الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، أكدت المستشارة الألمانية أن انتهاء الجسر الجوي في غضون أيام قليلة، والذي حدده بايدن خلال مداولات مجموعة السبع، يجب ألا يعني نهاية الجهود لحماية الأفغان ومساعدتهم. فيما أكد وزير الخارجية البريطاني على مساعدة المواطنين الأفغان العاملين معهم لترك البلاد. ومن جهتها رفضت الصين وروسيا دعوة مجموعة السبع لحركة طالبان بالسماح للناس بالخروج من أفغانستان بعد نهاية الشهر الجاري. قال مسؤول في حركة طالبان إن حراس الحركة يواصلون حماية المدنيين خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، داعية القوات الغربية للالتزام بموعد انتهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية هذا الشهر. الحركة التي تعهدت بضمان الأمن خارج مطار كابول أشارت إلى وجود تقارير استخباراتية تشير لتهديدات وشيكة من داعش. ومن جهته ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بقدرة جماعة داعش على تنفيذ هجمات متعددة وأنها تخطط لتنفيذها، فيما حذرت وزارتا الخارجية الأسترالية والبريطانية من وجود تهديد كبير بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول ودعتا للابتعاد عن المنطقة. وحول تطورات الأوضاع وردود الأفعال الدولية بشأن ما يحدث في أفغانستان، إليكم هذا التقرير.
بواسطة رحلات أمريكية وغربية تم تكثيف عمليات الإجلاء من أفغانستان لتشمل نحو 19 ألف شخص خلال 48 ساعة الماضية فقط، فيما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في 14 من هذا الشهر أكثر من 82 ألفا بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وأعلنت ألمانيا أنها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنود ويرغبون في مغادرة أفغانستان حتى بعد الموعد النهائي المحدد لإنهاء عملية الإجلاء العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
انتهاء الجسر الجوي في غضون أيام قليلة الذي حدده الرئيس بايدن خلال مداولات مجموعة السبع يجب ألا يعني نهاية الجهود لحماية الأفغان ومساعدتهم، ويجب على المجتمع الدولي أيضا معالجة هذه القضية مع طالبان.
الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفض طلب حلفائه الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وضع خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني لعمليات الإجلاء إذا اقتضى الأمر من أجل إنجاز عمليات الإجلاء خلال المهلة المحددة، لكن مخاوف أوروبية ظهرت جليا إزاء المهلة المحددة والهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
للأسف من المحتمل جدا أن تنهي فرنسا إجلاء مواطنيها وشركائها من الأفغانيين مساء الخميس، لأن الأمريكيين أكدوا تاريخ 31 من أغسطس وهم يسيطرون على المطار.
من الواضح أنه سيتم سحب القوات بحلول نهاية الشهر، وما سنفعله هو استخدام كل ساعة ويوم متبقيين لإخراج مواطنينا والأفغان الذين يعملون لدينا.
أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عمليات سرية لإخراج الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان لإجلاء جميع الأفراد قبل نهاية آب الجاري. ونقلت الصحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن المخابرات المركزية الأمريكية بدأت أخيرا عمليات سرية لإخراج الأمريكيين من كابول وخارجها باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية ومساعدة من القوات البرية الأمريكية التي لا تزال تحت سلطة وكالة المخابرات المركزية. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أن مهماته الأمنية خاطفة وسريعة باتجاه الهدف وليست مكانية كما في قوات الداخلية والجيش العراقي. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان أن قواتنا تنفذ عملياتها بشكل خاطف وتنسحب، وهذا يتوقف على طبيعة الموقف والتأهيل ومنطقة العمليات، مشيرا إلى أن عمليات الجهاز تنفذ وفق المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها في المناطق التي ينشط فيها تنظيم داعش الإرهابي مثل الطارمية وبعض المناطق الأخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير أوكار لعصابات داعش والعثور على جثث لعناصره الإرهابية تم قتلها في العملية التي تمت في اليومين الماضيين في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين، وما زالت العمليات مستمرة في القاطع لتطهير المنطقة من عصابات داعش حتى ساعة إعداد التقرير. إلى ذلك أكدت الشرطة الاتحادية عن تمكنها من ضبط وكرين للإرهابيين وتطهير مساحة 5 كيلومترات مربعة وفتح 3 طرق والعثور على أسلحة وأعتداء ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في الطارمية شمال بغداد. بنفس السياق أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها ستستضيف القادة الأمنيين لمناقشة العمليات العسكرية والواقع الإنساني في الطارمية. وقال عضو اللجنة علي الغانمي أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاستضافة قادة عمليات بغداد والمشتركة والقطاعات العسكرية كافة المشاركة بعملية تطهير قضاء الطارمية من الخلايا الإرهابية. وتشهد الطارمية خروقات أمنية عديدة كان آخرها استشهاد 4 وإصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي في المنطقة قبل أيام. على صعيد ثاني، تلقت القوى السياسية العراقية بإيجابية إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي حول الانتخابات العراقية، والتي جاء فيها أن مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو للسياسيين ولن تقدم حلولا. وكانت شخصيات سياسية كبيرة اتهمت بلاسخارت بدعم بعض السفارات التي تعمل على تأجيل الانتخابات. وأكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس كتلة دولة القانون نور المالكي والزعيم الكردي مسعود البارزاني أهمية إجراء الانتخابات في وقتها المحدد في 10 من تشرين الأول القادم. وتدعم أكثرية القوى السياسية التي تمثل المكونات الدينية والقومية في العراق كالشيعة والسنة والكرد والتركمان إجراء الانتخابات بموعدها، فيما أعلن السيد مقتدى الصدر انسحابه مشترطا تغيير موعدها لعودته. وأكدت بلاسخارت أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق. إلى ذلك وفي تطور لاحق، أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس عن الإطاحة بمجموعة مبتزة كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات والفوضى السياسية، مبينا أن أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مواقع إلكترونية متعددة يديرها من أحد المنازل في بغداد تتولى أعمال ترويج أخبار كاذبة تستهدف القضاء والحكومة والرئاسات العراقية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال هجوم من قوات الاحتلال على مهرجان شعبي أقيم قرب مخيم العودة شرقي خان يونس. جيش الاحتلال الذي حشد قواته عند حدود غزة استخدم الطائرات المسيرة المحملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة حشود الفلسطينيين المشاركة في المهرجان الشعبي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ومن جهته شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مقدما شرحا للحالة الأمنية الحرجة للفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي احتجاجات واسعة رفضا لممارسات قوى العدوان والمرتزقة وتنديدا بالواقع الأمني المتردي وتدهور الأوضاع المعيشية. وهددت قوى شعبية وسياسية في محافظات تعز وعدن وحضرموت والمهرة بمزيد من التصعيد حتى تحقيق مطالبهم. المزيد في هذا التقرير.
هكذا بات المشهد الأبرز في محافظات جنوب اليمن والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي خلال الأيام الأخيرة، حالة من الغليان الشعبي وتصاعد رقعة الاحتجاجات وصلت بعضها إلى حد العصيان المدني، وتتحد فيها الشعارات الرافضة للفوضى الأمنية وتواجد القوات الأجنبية، والمنددة بتدهور الخدمات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ما يحصل الآن هو نتاج طبيعي للتنامي الوعي الحاصل في هذه المحافظات وازدياد السخط بسبب الممارسات التي بيقوم بها تحالف العدوان.
الأسابيع الأخيرة تشهد اتساعاً لموجة الغضب الشعبي لتعم الاحتجاجات عدة مناطق، إذ لم تهدأ شوارع تعز من خروج جموع ساخطة ومستنكرة لتدهور الوضع وتزايد مظاهر الجريمة. ومثل ذلك يتكرر المشهد في محافظات عدن ولحج وحضرموت، تنديداً بتردي الوضع الأمني والمعيشي وارتفاع الأسعار، بينما تنتفض المهرة منذ أيام بتظاهرات مناهضة للوجود الأجنبي السعودي والبريطاني. وتهدد أوساط وقوى جنوبية بمزيد من الخطوات التصعيدية إذا لم يستجب لمطالبهم، ما يؤشر إلى سخط متزايد لم يقتصر هذه المرة على الشارع فحسب، بل شهدت الاحتجاجات انضمام زعماء قبائل ومسؤولين حكوميين وعسكريين، ومن ذلك خروج تظاهرات عسكرية مؤخرا في عدن احتجاجا على سوء أوضاعهم. وأمام هذا الحراك الشعبي يبدو التحالف السعودي الإماراتي في مأزق، خاصة أن حالة الاحتقان الممتدة منذ أشهر بدأت تتحول إلى ملامح انتفاضة شعبية واسعة مع استمرار الانتهاكات والسياسات الخاطئة للتحالف وأطرافه.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: الجيش اللبناني يرسل تعزيزات عسكرية لشمال البلاد لوقف الاشتباكات المسلحة في عكار. حركة النهضة التونسية تعلن عقد مؤتمر لتجديد قيادتها مؤكدة ارتكابها أخطاء في الماضي. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تصل نحو 215 مليون حالة. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أرسلت قيادة الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى شمال لبنان لوقف الاشتباكات المسلحة في منطقة عكار. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنادق لفرض الأمن بالقوة. وشهدت بلدتي عكار العتيقة وفنادق على الساعات الأخيرة اشتباكات أسفرت عن مقتل شخص من بلدة عكار العتيقة. أعلنت حركة النهضة التونسية تنظيم مؤتمر خلال أشهر لتجديد قيادتها، مؤكدة أنها تلقت الدرس من فئات الشعب خصوصا الشباب. المكلف بإدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة التونسية محمد القوماني أشار إلى أن الحركة ستنظم خلال شهرين أو ثلاثة مؤتمرا لتجديد القيادة، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يتمكن من وضع حد للمضاربين والمحتكرين ولوبيات الفساد. أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي لنحو 215 مليون حالة، والوفيات لأكثر من 4,447,000 حالة. ولا تزال أمريكا في صدر قائمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 39,157,000 حالة، والهند في المرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى 32,558,000 حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وفرنسا بالمراتب التالية. دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تغريب المصالح العليا بين الجزائر والمغرب ومبدأ حسن الجوار، خاصة بين بلدين يعتبران عضوين فاعلين في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك. المنظمة دعت أيضا إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر. وكان الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها، فيما أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، معتبرة القرار الجزائري انبنى على ما أسمتها المبررات الزائفة والعبثية. وحول إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، تابعوا هذا التقرير.
عقود من التوتر أنهتها الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بالأعمال العدائية للمملكة، في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوع من إعلانها إعادة النظر في صلاتها المتوترة مع جارتها الغربية.
ومن جانبها فإن الفضيحة التي لا تقل خطورة عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيجاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية مستعملة هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.
وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قال إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون والمغاربة، فالخلاف عميق بين البلدين لكنه لا يمس الشعوب، وأن القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية. من جانبها أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها، وقال بيان لوزارة الخارجية إن القرار غير مبرر تماماً، بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، ورفض البيان بشكل قاطع ما وصفها بالمبررات الزائفة بل العبثية التي بنى عليها القرار. وجاء في البيان أيضا أن المملكة المغربية ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية.
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقال عشرات الأشخاص في موسكو وعدد من مناطق البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم يسمى كتيبة التوحيد والجهاد المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا. وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية أنها وبالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الروسي في العاصمة موسكو ومدينة نوفو سيبيريسك ومقاطعتها، وكذلك في ثلاث مدن بمنطقة سيبيريا، أجرت عمليات خاصة أسفرت عن اعتقال 31 عضوا في هذا التنظيم المحظور بينهم قيادات. قتل حارس أمن خاص وثلاثة من أفراد الشرطة التنزانية برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. وقالت الشرطة التنزانية أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، مضيفا أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة ولم يتضح بعد ما إذا كان هجوما إرهابيا. ومن جهته قال مركز سايت الذي يرصد المواقع الإلكترونية للجماعات المسلحة أن وسائل إعلام تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أعلنت أن الهجوم على السفارة الفرنسية في دار السلام نفذه رجل صومالي دون أن تتبناه أي جهة حتى الآن. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية الجديدة تستأنف مهام عملها بعد حصولها على ثقة البرلمان. تصاعد الخلافات بين الدول الأوروبية على خلفية انسحاب بايدن من أفغانستان. والاحتلال يهاجم مهرجانا شعبيا شرق خان يونس وسقوط عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين. شاء شاكر لكم طيب المتابعة يا الأحبة، وألتقيكم عند الساعة رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
يا ابن نمير.
نعم أيها الأمير.
بلغني إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة.
أنا صاحب شرطتك والأمر أمرك.
انزل القادسية ونظم الخيل وقل للناس إن الحسين يريد العراق.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وصل الحسين كتاب من مسلم بن عقيل يقول فيه: فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تقرأ كتابي والسلام عليك. فكتب الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني بحسن رأيكم واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم، وجدوا فإني قادم إليكم في أيام هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعث الكتاب مع قيس بن مسهر الصيداوي.
أمرك يا ابن رسول الله، ولكن لم يبق شيء في مسيرنا إلى الكوفة، نحن الآن في الحاجر من بطن الرمة.
يا ابن اللخمي.
أمرك مولاي.
أرى رجلا قادما من بعيد.
بماذا تأمرني يا ابن نمير؟
اعترض طريقه وفتش.
سمعا وطاعة.
قف، أعطني الكتاب. اللعنة عليك.
احمله إلى ابن زياد. هيا.
من أنت؟
أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه عليهما السلام.
لما مزقت الكتاب إذن؟
لئلا تعلم ما فيه.
هو ممن الكتاب وإلى من؟
من مولاي الحسين بن علي إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم.
والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء القوم، أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا.
أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما اللعن فأفعل.
حسنا، هيا اصعد والعن، ثم انزل حتى أرى فيك رأيي.
الحمد لله، وصلى الله على النبي وآله، ورحم الله عليا وولده صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على عبيد الله بن زياد، واللعنة على بني أمية عن آخرهم. أيها الناس، إن الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله. أيها الناس، أنا رسول الحسين إليكم.
أمرك أيها
الأمير، كتفوا
الحاجره من فوق القصر.
سمعا وطاعة، فأجيبوه لتنصروه وتؤذوه.
تعال أيها الوقت،
ابن مرجانة ابن سمية الدعي ابن الدعي،
أخرجوه من القصر. لقد تكسرت عظامه وبقي فيه رمق.
أرحه يا عبد الملك.
أمرك يا مولاي.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ما هذه الفعلة يا عبد الملك اللخمي؟ أما استحييت يا رجل؟
أردت أن أريحه.
يا ابن بجيلة.
نعم.
حين أقبلنا مع زهير بن القين البجلي من مكة ونحن نسعير الحسين،
لم يكن شيء أبغض علي من أن أنزل في منزل نزل فيه الحسين يا ابن فزارة.
لكننا لم نجد بدا من أن ننازله فيه، إذا نزل هو وأصحابه في جانب ونحن ننزل في جانب آخر.
كل يا ابن فزارة كل.
أرى رجلا قادما من ركب الحسين.
أظنه رسول الحسين إلينا.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه. ماذا تقول؟
ما لكم ساكتين كأن على رؤوسكم الطير؟
سبحان الله، أيبعث إليك الحسين بن رسول الله ثم لا تأتي؟ لو أتيته فسمعت كلامه.
حسنا، سأذهب وأرى.
لقد جاء زهير بن القين من عند الحسين مستبشرا، وقد أشرق وجهه.
نعم.
قوضوا الفسطاط واحملوا الثقل والمتاع إلى الحسين.
ماذا يقول زهير؟ ماذا وراه؟
وأنت يا دلهم بنت عمرو.
نعم.
أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك شيء إلا خيرا، وقد عزمت على صحبة هذا الرجل لأفديه بروحي وأقيه بنفسي. خذي مالك واذهبي يا أبناء عمومتي.
نعم يا زهير.
سلمتها بيدكم لتوصلوها إلى أهلها.
عجيب.
خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين.
من أحب منكم أن يتبعني، وإلا فهو آخر العهد. أحدثكم حديثا، غزونا البحر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم. فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم، فأما أنا فأستودعكم الله.
يا أبا عبد الله، لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، ورأيتهما يجران في الأسواق.
قال الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليهما. يا بني عقيل، ما ترون؟ فقد قتل مسلم.
والله لا نرجع، أو نصيب ثأرنا، أو نذوق ما ذاق.
قال الحسين: لا خير في العيش بعد هؤلاء.
ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك، إلا انصرفت من مكانك هذا، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوف عليك أن يكون عليك. أراك قد عزمت على المسير يا أبا عبد الله، خار الله لك.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
فرد الحسين: وعليك السلام يا فرزدق.
يا ابن رسول الله، كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل وشيعته؟
قال الحسين عليه السلام: أخبرني خبر الناس وراءكم. فأجاب الفرزدق:
يا أبا عبد الله، أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائزهم، يستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم إلب واحد. وأما سائر الناس فإن أفئدتهم تهوي إليك، وسيوفهم غدا أراها مشهورة عليك.
وسأله الحسين عن رسوله إليهم قيس بن مسهر الصيدعوي.
نعم يا ابن رسول الله، نعم، أخذه الحسين بن نمير فبعث به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد أن يسبك ويسب أباك، لكنه صلى عليك وعلى أبيك ولعن ابن زياد وأباه، ثم دعا إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك، لكن ابن زياد أمر به فألقي من طمار القصر.
قال الحسين عليه السلام: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلا، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك.
يا أبا عبد الله، وقتلوا من قبله مسلما وهانيا.
قال الحسين عليه السلام: رحم الله مسلما، فقد صار إلى روح الله وريحانه وتحيته ورضوانه. أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا. اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم. يا ابن القين، اجمع أصحابي.
نعم يا ابن رسول الله. أيها الأصحاب،
نعم يا رسول،
فلنرحل من هنا.
هيا على
قال الحسين عليه السلام: قد أتانا خبر قتل مسلم وهان بن عروة وابن مسهر، وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ولا ذمام.
يا ابن رسول الله، تفرق الناس عنك وأخذوا يمينا وشمالا، حتى لم يبق من أصحابك سوى الذين جاءوا معك من المدينة، ونفر يسير ممن انضموا إليه. السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
ما اسم هذا المكان؟
يدعى بطن العقبة.
فلننزل هنا يا ابن رسول الله. ممن أنت يا شيخ؟
من بني عكرمة.
عمرو بن يوذان، أين تريد يا ابن رسول الله؟
قال الحسين عليه السلام: أريد الكوفة.
أنشدك الله لما انصرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا، فأما على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل.
قال الحسين عليه السلام: يا عبد الله، ليس يخفى علي الرأي، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره، والله لا يدعونني حتى يستخرج هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكون أذل فرق الأمم.
أيها الأصحاب، فلننزل شراف واستقوا من الماء وأكثروا السقاء عند السحر. الله أكبر،
الله أكبر.
قال الحسين عليه السلام: الله أكبر، لما كبرت يا ابن القين؟
رأيت النخلة يا ابن رسول الله.
والله إن هذا المكان ما رأينا فيه نخلة قط.
قال الحسين عليه السلام: فما ترون؟
والله نراه أسنة الرماح وآذان الخيل.
قال الحسين عليه السلام: وأنا والله أرى ذلك، أما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟
بلى، هذا ذو جشم إلى جنبك، فإن سبقت إليه يا ابن رسول الله فهو كما تريد.
يا ابن رسول الله، ملنا ذات اليسار فمالوا، وطلعت علينا هوادي الخيل فتبيناها وعدلنا، فلما رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أسنتهم اليعاسيب، وكأن راياتهم أجنحة الطير، فلنسبقهم إلى ذي الجشم.
أمر ابن رسول الله بضرب الأبنية هنا.
يا ابن رسول الله، جاءنا زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد الرياحي، وقف وخيله في المقابل، وأصحابك معتمون مقلدو أسيافهم.
قال الحسين عليه السلام: أسقوا القوم واروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
يتقلب في أحشائك أم شيء أكبر.